بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
ما زال الكلام في ضمان انخفاض قيمة النقد الورقي، كما لو فرضنا أن زيدان اقترب من بكر 1000 تومان قبل 40 سنة وأراد أداءها فعلا، فهل يضمن للدائن انخفاض القيمة السوقية أم لا؟ وكذلك الكلام في مورد المهر والإتلاف ونحو ذلك، وقد استدل على الضمان بوجوه، وصل الكلام للوجه الرابع. ومحصله الرجوع في الموضوعات لنظر العرف وبيانه ما ذكره بعض الأعلام القوميين من أن مقتضى القاعدة أخذ الحكم من الشارع، وأما الموضوع فإن لم توجد له حقيقة شرعية فإن تحديده بنظر العرف، فهذا هو مقتضى الإطلاق المقامي لأدلة الأحكام، فإن مقتضاها اتكال الشارع على نظر العرف في تحديد الموضوعات ما دام لم يتدخل في تحديد الموضوع.
شلون تفصيل المقام هنا
الآن؟ فإذا قال المولى على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو قال المولى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإن وجوب أداء الدين حكم شرعي وموضوعه وهو الأداء مما يؤخذ من النظر العرفي ما دام الشارع لم يتدخل في تحديد مفهوم الأداء. وبناء على ذلك فالمرجع نظر العرف في تحديد ما هو أداء وما ليس بأداء. ومن الواضح أن المدين 1000 تومان بعد 40 سنتان وبعد أن هبطت القوة الشرائية للتومان، لو دفع التومان للدائن لم يكن عند العرف أداء لما اشتغلت به ذمته. فمن أجل أن يتحقق عنوان الأداء عرفان فلا بد جنوب من ضمان انخفاض القيمة. وعلى فرض الشك في تحقق الأداء بدفع الرقم الرسمي وهو 1000 تومان وعدم تحققه، فالمقام من باب الاشتغال فإن الاشتغال اليقيني بالدين يقتضي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني موقوف على أداء ما يضمن به القوة الشرائية. ماكو فرق بين يكون باختيار او لا، بعد ما ادت اذا العرف يقول هذا مو اداء، او العرف يشك ان هذا اداء ام لا، فمقتضى قاعدة الاشتغال فليكن مو باختياره، فليكن ليس باختياره. الاختيار وعدمه لا دخل له، كلام انه الاداء يصدق او لا، إذا شككنا في صدق الأداء مقتضى قاعدة الاشتغال ذلك، سواء كان باختيار أم لا. ترد شخص مثلا بلي ضربته سيارة، ونتيجة أن السيارة ضربته هو ضرب، أنا صار عندي هذه ضربتني سيارة وطيرتني يمكن 100 متر، ضرب سيارة ثانية وكسرت براسي رجعي. هذا خب، هذا خب مو بالاختيار. فهذا إذا أتلف زجاجة السيارة الأخرى، وكانت الزجاجة حين إتلافها شيء 50 عراق، كانت الدين دين من باب القرض ومن باب الإتلاف، لو تدخل لا ينحصر في القرض، قد يكون الدين بالقرض، قد يكون بالإتلاف، قد يكون بثمن المبيع، قد يكون بالمرض، قد يكون أسباب الدين كثيرة، لأن في أداء الدين.
أنا كنت سبق انشغال الذمة خاطر سر الباب.
أحسن شيء. إن قل هو يشكل على نفسه، إن الالتزام بهذا الأمر راجعوا كتابه بحوث فقهية هامة، إن الالتزام بهذا الأمر يقتضي الالتزام به في الاختلافات اليسيرة الواقعة في مالية الأوراق، فمن اقترض 100 تومان مثلا في هذه السنة فيجب عليه عند أدائها في السنة الآتية مراعاة ميزان التضخم في هذه المدة، ودفع ما يوازن مالية 100 تومان التي اقترضها في السنة السابقة، وهذا مما لم يقل به أحد. قلت ويرجع، قد استقرت سيرة العقلاء على عدم الاعتناء بتغير المالية إذا كان يسيرا، فيحسبون 100 تومان المدفوعة في هذه السنة عينا 100 المقترضة أو المدين بها في السنة السابقة، وإن كانا متفاوتين في القيمة، ويشهد لذلك إقدامهم على الإقراض مع علمهم بأنه لا يخلو الزمن من مقدار من الانخفاض في المالية، فإن الإقدام على الإقراض مع التفاتهم لذلك ظاهر في عدم الاعتناء بالتفاوت اليسير في المالية، بخلاف ما إذا كان التفاوت فاحشا فإنهم لا يقدمون على ذلك. فلو التفت المقرض إلى أن 1000 تومان ستهبط خلال شهر إلى 100 تومان بحسب القوة الشرائية، فإنه لا يقدم على الإقراض ما لم يشترط ضمان القوة الشرائية. والمدار في تحديد القوة الشرائية، ويقول طبعا والمدار في تحديد القوة الشرائية على الذهب والفضة بحسب قيمتهما السوقية. فلو فرضنا أن الألف التومان قبل 40 سنة كانت تساوي مثقالا، فلو فرضنا أن الألف التومان كانت تساوي مثقالا قبل 40 سنة وكانت قيمة المثقال بنحو، والآن قيمة المثقال بنحو آخر، فإنه لا يلزمه الدفع بأكثر من القيمة الفعلية لجريان البراءة عن اشتغال ذمته بالأكثر من هذه القيمة. هذا ما أفاده. ويلاحظ عليه أولا من المسلم به أن المدار في صدق عنوان الأداء على النظر العرفي، هذا مسلم، إلا أن ما يراه العرف كميزان للأداء وأنه إن كان الدين من المثليات فأداؤه بدفع وإن كان الدين من القيميات فأداؤه بدفع القيمة، وحيث إن الأوراق النقدية من المثليات فأداؤها بالمثل وهو الرقم الرسمي لما اقتربه. وافتراض أن القوة الشرائية والقيمة السوقية صفة من صفات المثل أول الدعوى، وعلى فرض جريان السيرة العقلائية في زماننا على إدخال القوة الشرائية في صفات المثل فهي سيرة مستحدثة لا دليل على إمضائها كي يكون المدار عليها. صار معلوم؟ بل
صار معلوم بس
حلية؟ شلون؟ انتم مخلصين بس نرجع احنا واحد يقول لا واحد يقول الباحث هذا بعد كلامكم مولانا هذا الزبح شنو هذا فينا احنا نتحلل الربا خليه يتحلل ما بقي الا الربا هو الباب انفتح يا شيخ.
نعم سيدي سلمت في الخبراء ان العرف هو الميزان
في عنوان الاداء
وميزان العرف يحكم بانه فعلا فوت
لو ما ادى من سالم صحيح هذا من جين عارج احنا ان العرف ما زال يقول ان المدين ان الدائن يتبرع هذا المقدار احنا مسلمين به سيأتي علاجه. العرف يقول الدائن يتبرر اذا لم تؤد له القيمة
السوقية.
اما هل الاداء ما صدق ام لا؟ لا صدق الاداء وان كان ذات تبرر. نظير سنه لما تم بامس سلع الاعيان لو غصبه من من الحنطة ورجع إلى المن من الحنطة نفسه سال غصبه خلاه بيته في مدة شهور رجع إلى مرة ثانية بعد أن شنو كيف خفضت قيمته. عرف يقول أداء ثم أداء وهو عينه نفس الذي غصبه هو الذي أرجعه أداء الأداء صدق أما تضرر المالك حيث أنه خسر قيمة السوقية. هذا نعالج بمعالجة أخرى لأننا نقول أداء ما صار هذا المشكلة يقول أداء ما صار
هو حكم العرف في القضاء أول
الكلام القضاء
نعم بالأداء أول
الكلام كيف أداء
كيف أدعك فوت من ألف ثومان؟
ما يخالف، ولكن اللي غصبته رجعته. تقولوا على اليد ما أخذت، اللي أخذته ولا لا العرب العرب
أنت من أهل القبيل إذن وجدانين متعارضين
ويلاحظ عليه ثانيا إنما ذكره من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال على شيخ سيد الكلام إنما ذكره من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في فرض الشك في تحقق الأداء غير الصناعي طبعا، وذلك لأن قاعدة الاشتغال إنما تجري في الشبهات الموضوعية إذا كان الحكم متعلقا على نحو صرف الوجود كما هو مقرر في الأصول، وإلا فلا مجال لجريانها. مثلا إذا قال المولى أكرم العالم وشككنا على نحو الشبهة الحكمية في اختصاص هذا الدليل بالفقيه أو شموله لكل عالمين، فحيث إن الشبهة حكمية وليست موضوعية، يجري شنو؟ تجري البراءة عن اختصاص التكليف بالفقيه، يعني عن تعيين الفقيه. ولو قال المولى مثلا لا تفض من عرفات قبل الغروب وشككنا على نحو الشبهة الموضوعية أن هذه النقطة من عرفات فلا يجوز تجاوزها قبل الغروب أو ليست من عرفات، فهنا تجري البراءة أيضا، لأن الحكم انحلالي وإن كانت الشبهة موضوعية، إلا أن الحكم انحلاليون، بمعنى أن قوله لا تفض من عرفات قبل الغروب ينحل لنواهي عديدة بعدد نقاط عرفات، كل نقطة من نقطة من نقاط عرفات لا يجوز الإفاضة منها. فبما أن الحكم انحلالي فبما أن الحكم انحلاليون فإذا شك في أن هذه النقطة من عرفات أم لا فقد شك في حرمة الإفاضة منها فتجري البراءة عن الحرمة. إذن إن كانت الشبهة حكمية فالبراءة جارية، وإن كان الحكم على نحو صرف الوجود، وإن كانت الشبهة موضوعية وكان الحكم انحلاليا جرت شنو؟ جرت البراءة أيضا. نعم إذا كانت الشبهة موضوعية إذا كانت الشبهة موضوعية وكان الحكم على نحو صرف الوجود كما لو كلف بصلاة الظهر على نحو شنو؟ صرف الوجود، فشك في أنه صلىها أم لم يصلها، فهنا تجري قاعدة الاشتغال بلحاظ أن الشبهة موضوعية والحكم على نحو صرف الوجود. ومحل كلامنا وهو الشك في أن الأداء يتحقق بإرجاع الألف التومان أو بإرجاع الألف مع ضمان القوة الشرائية، راجع للشك على نحو الشبهة الحكمية، لأنه هذا هو محل التحقيق. نحن قاعدين الآن نبحث في شبهة شنو؟ حكمية. راجع للشك على نحو الشبهة الحكمية، وهو أنه هل تشتغل ذمة المدين بألف ثمانين بمجرد الرقم الرسمي للألف أن تشتغل ذمة المدين بالألف التومان بما هو ذو قوة شرائية معينة. فالشك في مقدار شنو ما اشتغلت به ذمة المدين. فإذا كان الشك في مقدار ما اشتغلت ذمة المدين به فالجاري هو البراء عن الاشتغال بالأكثر، كما ذكره هو أخيرا فيما إذا شك في قيمة الذهاب ودار الأمر بين الأقل والأكثر. وعلى فرض أن الشبهة موضوعية، بمعنى كما في الزوجين يفصل هذا، كما لو شك الزوج هل أنه أصدق زوجته الألف التومان فقط أو أصدق زوجته حين يوم الصداق الألف التومان بما هي ذات قوة شرائية، فهو يشك على نحو شبهة المصداقية والموضوعية فيما أصدق به زوجته وما أمهرها به. فأيضا لا تجري قاعدة الاشتغال. لما؟ قلوا يا لما شيخ علي؟ لا شلون ذاكرين؟ لأن الحكم خلالي. فإن اشتغال الذمة ينحل بعدد شنو؟ بعدد الديون. فإذا استدان الإنسان مثلا ألف تومان فهناك اشتغالات بكل تومان من هذه شنو؟ التوامين. إذن فبما أن الحكم حلالي بلحاظ عدد الأفراد، فإذا شك هل أنه اشتغلت ذمته بالألف التومان فقط أو بالألف التومان بما هي ذات قوة شرائية، فهو يشك في مقدار الدين فتجري البراءة عن اشتغال ذمته بالأكثر. فالشبهة وإن كانت موضوعية إلا أن اشتغال الذمة بأي دين من الأحكام الانحلالية لا على نحو صرف الوجود. ويلاحظ عليه ثالثا، لو سلمنا جريان قاعدة الاشتغال فإن جريانها من طرف المدين لا يعني جريانها من طرف الداخل. فلو أن المدين بمقتضى قاعدة الاشتغال لم يدفع ألفا وإنما دفع عشرة آلاف للدائن احتياطا من أجل ضمان القوة الشرائية، إلا أن الدائن يشك في استحقاقه. لماذا زاد على الألف التومان ومقتضى عدم استحقاقه عدم دخول ما زاد على الألف التومان في ملكه؟ فجريان قاعدة الاشتغال من طرف المدين لا يجدي في حل المشكلة ما دام الجاري في طرف الدائن استصحاب عدم الدخول في الملك. يعني الدين معلوم.
خوف. فجاءت لأنهما أدرين فلا بد من الأداء أدى.
خوف.
لا تقول لي لعله أدى سابقا.
لعله أدى سابقا يستصحب الملكية. العاقل. لأنه لا يدري أنه ما زال يملك على ذمة فلان أم لا يستطيع شنو بقاء ما زلت أملك على ذمة فلان كذا، لأنه يدري في حقه استصحاب نافي بل استصحاب مثبت نظير ما يدري في حقه شنو المدين. هذا هو الدليل الرابع وما يرد عليه. الدليل الخامس التمسك بقاعدة لا ضرر. هذا العكاز اللي يفيدنا. من المرتكز لدى وجدان العرف أن المدين لو دفع نفس النقود الورقية التي اقترضها قبل 10 سنوات مع انخفاض قيمتها انخفاضا فاحشا كان ذلك ضررا على الدائن لو لم يحكم الشارع ضرر لو لم يحكم الشارع بالضمان لأن عدم حكمه بالضمان مع كونه ضررا عرفا شنو يعد موقفا ضرريا من قبل الشارع ومقتضى لا ضرر ولا ضرار على مؤمن نفي الموقف الضرري من قبل الشارع وعدم حكم الشارع بالضمان هنا موقف ضرري منه فهو منفي بلا ضرار أحسنت يا مولانا وبناء على قاعدة لا ضرر يا شيخ إبراهيم لا فرق في الضمان بين كون الانخفاض يعني انخفاض القيمة ناشئا عن غلاء الأسعار عالميا أو كونه ناشئا عن التضخم الراجع لضعف الدولة المصدرة للناقد فإنه على الجميع يصدق أن الدائن تضرر بعدم ضمان شنو؟ القوة الشرائية فإن قلت يا شيخ حسين إن قاعدة لا ضرر تنفي وجود الحكم الضرري لأنها تثبت حكما كي تثبت الضمان في المقام والضرر في المقام مستند لعدم الحكم لا إلى وجود حكم شرعي فينفى بلا ضرر قلت هذا مر علينا إن إطلاق لا ضرر ينفي الضرر المستند لموقف الشارع سواء كان الموقف حكما أو عدم حكما فإن كليهما يعد موقفا شرعيا موجبا للضرر على المكلف فإن قلت أيضا إن حكم الشارع بضمان انخفاض القيمة تدارك للضرر الخارجي حيث أن الضرر وقع خارجا فلو حكم الشارع بالضمان لكان ذلك تداركا للضرر الخارجي والقاعدة تنفي حدوث الضرر على المكلف لأنها تتدارك الأضرار الخارجية خلافا للفاضل من هو الفاضل كوني مثل ما نذكر في قاعدة الأضرار حيث إن الفاضل التوني رحمه الله عمم قاعدة لا ضرر لموارد تدارك الضرر الخارجي وخالفه الأعلام وقالوا باختصاص لا ضرر بنفي حدوث الضرر وأما لو كان الضرر واقعا فإن لا ضرر لا تتدارك الضرر الخارجي قلت مقتضى إطلاق قاعدة لا ضرر طبعا هذا قلت وفاقا للسيد الشهيد والسيد الأستاذ وإلى سيد أخوي ما يرى ذلك قلت مقتضى إطلاق قاعدة لا ضرر شمولها لمورد تدارك الضرر إذا كان تداركه بمثابة شنو نقول بمثابة نفي الضرر عرفا فإنه في بعض موارد تدارك الضرر يسبق على التدارك أنه نفي لحدوث الضرر عرفا مثلا لو أن شخصا أتلف مال شخصا وفورا دفع إليه شنو؟ قولوا ياي
التعويض
فورا دفع إليه القيمة، فإنه لا يصدق أنه تضرع. فهذا العمل وإن كان بالدقة شنو تداركا للضرر، فإن أداء القيمة هنا وإن كان بالدقة العقلية تداركا للضرر، لكنه عرفا مصداق لنفي الضرر، فكأن الضرر لم يحصل أساسا بهذا التدارك. وفي المقام كذلك، فإن الشارع لو حكم ابتداء بضمان انخفاض القيمة السوقية للنقد الورقي لكان ذلك نفيا للضرر عرفا، لأنه تدارك للضرر الخارجي كي لا يكون مشمولا لقاعدة لا ضرر. فافهم واغتنم.
القاعدة مختصة بعدم الإقدام على الضرر.
ما يخالف الآن بيتكلم عن هذه النقطة شيء أحكي أتكلم عن هذه. وقد أشكل على هذا الاستدلال ببعض الإشكالات، منها ما ذكره بعض الأجلة في كتابه فقه العقود في موضع آخر، إن القاعدة تنفي الضرر الناشئ من الإسلام، حيث قالت لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، والضمان إن كان ثابتا عرفا فحينئذ يعد عدم قول الشارع به مع ثبوته عرفا شنو ضررا ناشئا من الإسلام، فيكون منفيا بقاعدة الضرر. وأما إذا لم يكن الضمان ثابتا عرفا فإن قاعدة لا ضرر لا تنفيه، لأن عدم حكم الشارع بالضمان لا يعد ضررا ناشئا من الإسلام ما دام العرف لا يقول بالضمان، فكأن قاعدة لا ضرر بنظره هي إمضاء السيرة العقلائية، فإن جرت السيرة العقلائية على الضمان كان عدم حكم الشارع بالضمان ضررا ناشئا من الشارع فينسى إلى ضرر. وأما إذا لم تجري السيرة العقلائية على الضمان، صحيح العقلاء يقولوا هذا ضرر بس مو معلوم يقولوا مضمون، ليس كل ضرر مضمون، العقلاء يقولون ضرر ما النازع فيه، إذا لم يضمن القوة الشرائية العقلاء يقولوا ضرر لكن مو معلوم يقولوا مضمون، احنا كلامنا في الضمان. وإذا لم تقم السيرة العقلائية على الضمان فلا يعد عدم حكم الشارع ضررا ناشئا من الشارع. وما قال في العبارة أقول فكأنه يدعي أن لا ضرر إمضاء بالسيرة العقلائية. وفيه إن قاعدة لا ضرر حكم تأسيسي وليس حكما إمضائيا، وظاهرها أن تسبيب الشارع للضرر منفي، وكل موقف ضرري من الشارع فهو منفي، ولا ريب في المقام أن عدم حكم الشارع بالضمان سواء شيخ علي حكم به العرف أم لم يحكم به العرف، فإن يا شيخ أحمد فإن عدم حكم الشارع بالضمان تسبيب من الشارع للضرار وموقف ضرري من الشارع فهو منفي بالقاعدة. ومن هذه الإشكالات إن قاعدة لا ضرار إذا الوقت تقريبا.